أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. قال المصنف: وأما الذي يستوي فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق أو مسبوق بجملة فعلية مخبر عنها أو مخبر عنها، عفوا، مخبر بها عن اسم قبلها. الكلام كان ولا زال في أوجه ماذا؟ إعراب الاسم المتقدم المشغول عنه. فهذا الاسم المتقدم قلنا تارة يجب فيه الرفع، وتارة يجب فيه النصب، وتارة يترجح فيه النصب، وأخرى ماذا؟ يستوي فيه النصب والرفع، وتارة خامسة أنه يترجح فيه الرفع. وقد تقدمت الأوجه الثلاثة: ترجيح النصب، ووجوب النصب، وماذا؟ ترجيح أو عفوا أو وجوب الرافع. وبقي الوجه الرابع والخامس، وهو أنه يستوي الأمران الرفع والنصب، ويترجح الرفع. فعندنا بقي فقط وجهان. الوجه الذي نحن فيه هو ماذا؟ هو تساوي الرفع والنصب. قبل الدخول في هذا المطلب لابد أن نبين أمرا ذكره المصنف بعد ذكر هذا الأمر، وهو أنه في النحو هناك جملة صغرى وجملة كبرى. عندنا جملة صغرى وجملة كبرى، وطبعا عندنا جملة لا هي صغرى ولا هي كبرى. مثلا أقول زيد قائم، زيد قائم، هذه جملة لا صغرى ولا كبرى. طبعا كلامنا في الجملة الاسمية، وهذا المطلب شرحناه بتفصيل تقريبا في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب للمصنف. فزيد قائم هذه لا جملة لا صغرى ولا كبرى. عندنا جملة تسمى بجملة كبرى، وعندنا جملة أخرى تسمى بجملة صغرى. متى تحصل هذه الجملة الكبرى والجملة الصغرى؟ إذا كان خبر المبتدئ جملة، يعني نأتي بمبتدئ ونخبر عنه بجملة، فتحصل عندنا ماذا؟ جملتان. الجملة الأولى هي جملة المبتدئ وخبره، والجملة الثانية هي جملة الخبر. مثاله: أقول زيد، زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ، أبوه قائم خبر لهذا المبتدئ. فزيد مع أبوه قائم هذه جملة، وأبوه قائم عفوا أبوه قائم هذه جملة ثانية. جملة زيد أبوه قائم نسميها جملة كبرى، وجملة أبوه قائم نسميها جملة صغرى. إذن الجملة الكبرى هي الجملة التي في ضمنها جملة أخرى. زيد أبوه قائم هذه جملة وفي ضمنها ماذا؟ جملة وهي أبوه قائم. والجملة الصغرى هي الجملة التي تكون ماذا؟ في ضمن جملة أخرى، أو عبر بتعبير آخر هي الجملة التي تقع خبرا للمبتدئ، هذه نسميها بجملة صغرى. فعندنا جملة كبرى وعندنا ماذا؟ جملة صغرى. هذه الجملة الصغرى تارة تكون اسمية كما مثلنا، وتارة تكون فعلية. مثاله أقول زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، بدلا من أن أقول زيد أبوه قائم أقول زيد قام أبوه. زيد مبتدئ، قام أبوه خبر لهذا المبتدئ، فهذه جملة كبرى. جملة زيد أبوه قائم جملة كبرى، وقام أبوه عفوا جملة زيد قام أبوه جملة كبرى، وقام أبوه هذه أيضا جملة، جملة صغرى، وهي جملة فعلية. كلامنا هنا إذا جاءت جملة كبرى والجملة الصغرى ماذا؟ جملة فعلية. ماذا يحصل هنا؟ هنا يحصل عندنا جملتان متغايرتان، جملة اسمية وجملة فعلية، جملة اسمية وجملة فعلية. جيد، إذا جئت بعاطف بعد هاتين الجملتين وأتبعته بالاسم المشغول عنه، هنا نقول يستوي الوجهان، يستوي الوجهان. فضابط هذا الباب، ضابط هذا الموضع استواء الوجهين، هو أن تأتي بمبتدأ وخبره يكون جملة فعلية، ثم يأتي بعدها بعد الجملة العطف الفعلية يأتي بعدها عاطف، حرف عطف، ثم يأتي بعده الاسم المشغول عنه. هذه الضابطة يعني غايرنا بها ضابطة المصنف لكي تكون أوضح. الضابطة التي ذكرناها أن يأتي مبتدأ وخبره جملة فعلية، ويأتي بعدها عاطف، ويأتي بعد العاطف ماذا؟ الاسم المشغول عنه الذي هو اسم الاسم المتقدم. تقول زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام أبوه خبر، وعمرا أكرمته، جاء مبتدأ خبره جملة فعلية، ثم جاء عاطف وهو الواو، ثم جاء الاسم المشغول عنه وهو عامر. المصنف ذكر الضابط، قال أن يتقدم على الاسم عاطف، الاسم أي اسم؟ يعني المشغول عنه اللي هو عامر، أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية اللي هي قام أبوه، مخبر بها يعني هي وقعت خبرا عن اسم قبلها وهو زيد، كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. وذلك يعني يريد أن يبين استواء الوجهين، وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين. الآن سنقرأ العبارة التي شرحناها قبل قليل، ومعنى قولي، طبعا إلى الآن لم نبين وجه ترجيحي ماذا، عفوا وجه استوائي الوجهين النصب والرفع، سنبينه إن شاء الله بعد قراءة هذه العبارة. قال وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين، ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، الجملة التي تكون في ضمنها جملة هذه نسميها بجملة كبرى. زيد قام أبوه هذه جملة في ضمنها جملة أخرى وهي قام أبوه، ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصادر فعلية العاجز، يعني صدرها وهو زيد قام أبوه هذا صدرها جملة اسمية، وعجزها الذي هو الخبر جملة فعلية. فعندنا جملة اسمية وعندنا جملة فعلية، ثم جئنا بعد الجملة الاسمية والفعلية بعاطف، فهنا هل نعطف ما بعد العاطف، هل نعطفه على الجملة الفعلية أو نعطفه على الجملة الاسمية؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. عمرا أكرمته هذه جملة، هذه جملة، هل تعطفها على زيد قام أبوه أو تعطفها على قام أبوه؟ نقول كلا الوجهين جائزون، سواء عطفتها على زيد قام أبوه أو على قام أبوه. إذا عطفتها على زيد قام أبوه تجعلها جملة اسمية، تقول زيد قام أبوه وعمر أكرمته، عمر مبتدأ وأكرمته خبر، هذه جملة اسمية عطفتها على الجملة الاسمية التي قبلها وهي زيد قام أبوه. وإذا عطفتها على الجملة الفعلية تكون ماذا؟ تكون جملة فعلية، تقول عمرا أكرمته، يعني أكرمت عمرا أكرمته، فتعطف أكرمت جملة أكرمت تعطفها على ماذا؟ على جملة قام أبوه، فتكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. الآن كلا الوجهين جائزون، هل هناك ترجيح بينهما؟ نقول لا، لا يوجد ترجيح، لأن عطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية ماذا؟ فيه مناسبة، وعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أيضا فيه مناسبة، فلا يوجد شيء أرجح من شيء آخر، نقول كلا الوجهين جائزون. نعم. قال فإن راعيت صدرها، يعني إذا عطفت الجملة الواقعة بعد الواو، إذا عطفتها على الجملة الاسمية اللي هي الصدر ماذا تفعل؟ قال رفعت عمرا، وكنت قد عطفت جملة اسمية وهي عمر أكرمته، عمر أكرمته هذه جملة اسمية، على جملة اسمية وهي زيد قام أبوه. وإن راعيت عجزها نصبته، نصبت عمر، وكنت قد عطفت جملة فعلية، ما هي الجملة الفعلية؟ هي جملة أكرمت عمرا أكرمته هذه جملة فعلية، على جملة فعلية وهي جملة ماذا؟ قام أبوه. فالمناسبة حاصلة، يعني المناسبة بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها حاصلة على كلا التقديرين، فاستوى الوجهان، فاستوى ماذا؟ الوجهان. طبعا هناك نكتة لطيفة، يعني سابقا أشبعنا الكلام فيها وتكلمنا فيها بمقدار يعني لا بأس به، في بحثي في قول المصنف ما هي بنعم الولد، ولا أظن أننا ذكرناه في الشرح، يعني ذكرناه في التعليق على قطر الندى، ولم نذكره في الدرس. لكن الآن نشير إليه، وإن شاء الله تقرؤونه أنتم في الشرح على قطر الندى. هذه الفكرة هي أن النحاة في كثير من المواضع أو في بعض المواضع في النقل يركزون على الجانب الإعرابي وينسون الجانب المعنوي، فيذهبون إلى بعض الآراء يلزم منها ماذا؟ فساد المعنى حفاظا، يذهبون إلى آراء هذه الآراء حفاظا على ماذا؟ على الجانب النحوي. هسه لا أدري هم ملتفتون أو غير ملتفتين، لا أدري حقيقة، يعني بعيد أنهم ملتفتون إلى هذه اللوازم الفاسدة ومع ذلك يذهبون إلى ما يذهبون إليه. مثلا في ما هي بنعم الولد، المصنف هناك قال أن التقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، وهذا المعنى لا يمكن أن يفهمه من ماذا؟ من قولنا ما هي بنعم الولد. لا أدري المطلب في ذهنكم أو لا، يمكن أن تراجعوه. فعندما يقول المتكلم الذي رزق ببنتين يقول ما هي بنعم الولد، المخاطب لا يفهم أي شيء مقدر، لا يفهم أن ماذا؟ أن هناك شيئا مقدرا، وهو ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. فهذا معنى فاسد لا يمكن الذهاب إليه. النحاة أصروا على أن نعمة من الأفعال فذهبوا إلى هذا التقدير الفاسد. هسه هذا كلام ذكرناه هناك وبينا أنه التاء ليست علامة على الفعل الماضي، ونعمة بالنتيجة تكون اسما وليست فعلا. على كل نفس الكلام هنا، جوزوا أن تعطف الجملة المتأخرة على الجملة الفعلية، وإذا عطفت الجملة المتأخرة على الجملة الفعلية يلزم منه فساد المعنى. لماذا؟ لأن التقدير هكذا يكون: زيد قام أبوه، وزيد أكرمت عمرا أكرمته، وهذا معنى فاسد. أنت تقول لي اعطف على الخبر، وإذا عطفت على الخبر فمعنى ذلك أني أخبرت عن زيد بالمعطوف، لأن المعطوف خبر في المعنى، المعطوف خبر في المعنى، فيكون هكذا التقدير: زيد أكرمت عمرا أكرمته، وهذا واضح الفساد. بل يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن الجملة الخبرية ليس لها ارتباط، ليس لها رابط ماذا؟ مع المبتدئ. وقلنا في محله أن الجملة الخبرية لابد أن يكون لها رابط يربطها بالمبتدئ. على كل هذا هذه إشارة أنتم فكروا فيها، أنه جدوا هذه الموارد، هناك عدة موارد النحاة يغلبون الجانب أو يهملون الجانب المعنوي ويعتنون بالجانب الإعرابي فقط. فالصحيح هنا أن يقال أن العطف على الجملة الفعلية أصلا غير ممكن، لأنه يلزم منه فساد المعنى، بل يلزم منه مخالفة قاعدة نحوية. على كل ليس من طبيعتنا الأشكال على المصنف، لكن هذه جاءت هكذا عابرا. قال: وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، يعني كل موضع لا يجب فيه الرفع ولا يجب فيه النصب ولا يترجح أحدهما، عفوا، ولا يترجح النصب ولا يستوي الوجهان، كل موضع ماذا؟ هذا نقول يترجح فيه الرفع. قال: وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك زيد ضربته. زيد ضربته لا يجب فيها النصب ولا يجب فيها الرفع، ولا يترجح فيها النصب ولا ماذا ولا يستوي الوجهان. إذن فالرفع هو الراجح. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا بالنصب. وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره. ماذا؟ الرفع هو الأصل، وما دام أنه الأصل فلكي يكون غيره الراجح لابد أن يكون له مرجح، وما دام المرجح غير موجود فيكون هو الراجح. قال: وليس منه قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. هذا من المطالب الدقيقة جدا في هذا الموضوع. وليس منه، أولا نقول لا يتوهم أن المصنف يريد أن ليس منه، يعني ليس من باب ترجيح الرافع، وإن كانت العبارة توهم ذلك، وإن كان سوف يأتي من المصنف تعبير يوهم ذلك. ليس من أراد المصنف أن ينفي كون كل شيء فعلوه في الزبور من راجح الرافع، وإنما مراده ليس منه، يعني ليس من باب الاشتغال، ليس من باب الاشتغال. هذه نقطة لابد أن يعني تكون واضحة. ليس من باب الاشتغال قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. هنا المصنف بعد أن انتهى من بيان باب الاشتغال وبيان الأوجه الخمسة، جاء لينبه على أن بعض الجمل يتوهم أنها من باب الاشتغال لكنها في الحقيقة ليست من باب الاشتغال. لماذا ليست من باب الاشتغال؟ لعدم توفر ضابطة الاشتغال بتمامها. نحن ذكرنا سابقا ضابطة الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره أو في اسم عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو سلط على الاسم المتقدم لنصبه أو لعمل فيه الناصب. هذه الضابطة إذا توفرت بجميع قيودها كان المورد من باب الاشتغال. أما إذا لم تتوفر ولو بقيد واحد من قيودها، نقول هذا المورد ليس من باب الاشتغال. وقوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، لم تتحقق فيه ضابطة الاشتغال، وبالتالي لا يكون من باب الاشتغال. هذا الكلام بهذا البيان واضح بسيط. الكلام كل الكلام في أن نبين ما هو الوجه الذي جعل قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر ليس من باب الاشتغال، لأنه بحسب الظاهر أنه تقدم عندنا اسم وهو كل، وتأخر فعل وهو فعل، وهذا الفعل عامل في ضميره وهو الهاء، ولو سلط فعلوه على كل لعمل فيه النصب، لو سلط فعلوه على كل لعمل فيه النصب. فلماذا نقول هذه الجملة لم تتحقق فيها ضابطة الاشتغال وبالتالي ليست من باب الاشتغال؟ نقول في الجواب: إنما كانت هذه الجملة ليست من باب الاشتغال ولم تتحقق فيها ضابطة الاشتغال لأن العامل المتأخر لا يمكن أن يسلط على الاسم المتقدم. فعلوه لا يمكن أن نسلطها على كل، غير ممكن. فلأجل هذه النكتة لم تكن هذه الآية من باب الاشتغال، الآن تأتي تسأل تقول شيخنا لماذا لا يمكن أن نسلط فعلوه على كل؟ لماذا؟ بيّن المصنف أن هناك مانعين من أن يعمل فعلوه في كل. لا أدري أن المطلب واضح أو لا. ما وصلنا إليه الآن هو أن قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وإن كان قد تقدم فيه اسم وتأخر فيه فعل وعامل في ضميره، إلا أنه لم يتحقق فيه القيد الأخير، وهو كون الفعل صالحا للتسليط على الاسم المتقدم. فلأن الفعل هنا لا يمكن أن يتسلط على الاسم المتقدم، نقول ماذا؟ نقول هذه الآية ليست من باب الاشتغال. الآن كلامنا في بيان علة عدم جواز ماذا؟ تسليط الفعل المتأخر على الاسم المتقدم. المصنف يبين أن هناك سببين مانعين من أن يتسلط الفعل المتأخر على الفعل على الاسم المتقدم. السبب الأول هو مانع معنوي، والسبب الثاني هو مانع ماذا؟ لفظي إعرابي، ما شئت فعبر، مانع نحوي. السبب الأول أن المانع النحوي المعنوي عفوا هو أن الفعل المتأخر لو سلط على الاسم المتقدم وعمل فيه الناصب لزم منه فساد المعنى، لزم منه فساد المعنى. يعني لو جعلت كل مفعولا به لفعله يلزم منه فساد المعنى. كيف يلزم منه فساد المعنى؟ لابد أولا أن نفهم المعنى ما هو كي نعلم ماذا؟ كيف يلزم فساد المعنى. الآية تتحدث عن الكفار، وكل شيء فعلوه في الزبر. الآية تتحدث عن الكفار، فعلوه يعني الكفار، والمراد من الزبر هو ماذا؟ الكتب، الكتب التي تدون الملائكة فيها أعمال الإنسان. هناك ملائكة تكتب على الإنسان ماذا؟ أفعاله الحسنة أو السيئة طبعا، والأغلب هو أن يكتب ماذا؟ أن يكتب الملك الأفعال السيئة. يعني سبحان الله، عادة نحن ماذا؟ نكثر من السيئات ونقل من الحسنات. هكذا الشاعر يقول: ملك اليمين أرحته، ملك اليمين أرحته لم يلق شيئا يكتبه، ملك اليسار بعكسه. ملك اليمين يكتب الأمور الحسنة الحسنات، وملك اليسار يكتب ماذا؟ السيئات. ملك اليمين أرحته لم يلق شيئا يكتبه، ملك اليسار بعكسه ليلا نهارا يتعبه. على كل، فالمراد بالزبر هي الكتب التي يدون فيها ماذا؟ الملائكة أعمال الإنسان. فمعنى الآية أن كل شيء يفعله الكفار، فعله الكفار، هذا قد كتبناه ودوناه في الكتب في الزبور. بعبارة أخرى إعرابية أقرب إلى الإعراب، نقول كل شيء فعله الكفار ثابت ومقرر ومكتوب في الزبور. هذا هو معنى الآية. الآية في صدد بيان أن أفعال الكفار التي قاموا بها هذه كتبت ودونت في الزبور. فالآن أسألكم، الفاعل الذي عمل في الزبور ما هو؟ يعني من الذي ماذا فعل في الزبر؟ الفاعل هم الملائكة، هم الذين كتبوا أعمال الكفار السيئة، كتبوه ماذا؟ كتبوها في الزبر. أما الكفار هل فعلوا شيئا في الزبر؟ لا، لم يفعلوا شيئا في الزبر. الكفار فعلوا أعمالا، عملوا أعمالا، وهذه الأعمال دونها الملائكة في الزبر. فالزبر الكتب كانت مفعولا به لمن؟ للملائكة. أنت الآن تجلس هكذا في الشارع وتنظر فلانا قد ماذا؟ قد اغتاب الناس، فلان كذب، فلانة خرجت متبرجة في الشارع، وأنت جالس في الشارع وآخذ بقلمك وتكتب هذه المعاصي. الآن هذا الذي اغتاب الناس هل فعل شيئا في كتابك؟ لا. هذا الذي كذب هل فعل شيئا في كتابك؟ أيضا لا. وإنما أنت الكاتب، أنت الذي فعلت في الكتاب، فعلت ماذا؟ فعلت الكتابة، كتبت في الكتاب. هذا معنى الآية. الآن إذا سلطنا العامل المتأخر وهو فعلوا، سلطناه على كل شيء، فقلنا وكل شيء فعل الكفار في الزبر. بعبارة أخرى أوضح، فعل الكفار كل شيء في الزبر، هكذا يكون المعنى. يكون المعنى أن الكفار قد فعلوا كل شيء في الزبر، يعني الزبر الكتب تكون مفعولا به علما للكفار. هكذا بعض أساتذتنا كان يقول هكذا، أنهم مثلا مزقوا الزبور، رموه، ضربوه، ما إلى ذلك، هكذا للتوضيح لعله. يعني الكفار فعلوا كل شيء. لا أدري وضحت الفكرة أو لا. الكفار قلنا لم يفعلوا شيئا في الزبور، لم يكتبوا في الزبور مثلا، لم يمسكوا الزبور، لم يرموا الزبور، أصلا لم يفعلوا شيئا في الزبر، وإنما هم فعلوا أفعالا، هذه الأفعال كتبت في الزبر. من الكاتب؟ الكاتب هم الملائكة. أما الكفار أصلا لعلهم لم يلتفتوا إلى فكرة أن أفعالهم ماذا؟ مكتوبة عليهم، أصلا يكفرون بهذا الشيء. فالكفار لم يأتوا إلى الكتب ويفعلوا فيها شيئا، بينما إذا جعلنا الفعل المتأخر عاملا في الاسم المتقدم لزم أن يكون المعنى أن الكفار فعلوا في الزبر كل شيء، فعلوا في الزبر كل شيء، كما قلنا كتبوا في الزبر مثلا، مزقوا الزبر، رموه، ولا وما إلى ذلك. يعني يكون الزبر مفعولا لهم، في حين أنه قلنا لم يفعلوا شيئا ماذا؟ في الزبر. فهذا المعنى فاسد، هذا المعنى فاسد، ليس صحيحا. وبما أن المعنى فاسد فلا يمكن أن يسلط العامل المتأخر على الاسم المتقدم، لأننا عندما قلنا سابقا بأن العامل المتأخر لا بد أن يكون بحيث لو سلط على الاسم المتقدم لعمل فيه النصب، هذا الذي قلناه إنما هو معتمد على الجانب المعنوي. فإذا أمكن أن يعمل العامل المتأخر في الاسم المتقدم لكن منع منه فساد المعنى، نقول هنا لا يجوز أن يعمل المتأخر في المتقدم. نعم، قال المصنف لأن تقدير تسليط الفعل، يعني فعلوه، على ما قبله، يعني كل، إنما يكون على حسب المعنى المراد. هذه فكرة عبارة المراد يعني اجعلوا تحتها خط لعلي أرجع إليها، لعلي أرجع إليها بعد قليل، لا أدري، يعني هناك مطلب لعله لا بد من الإشارة إليه، لأن هذا المطلب يمكن أن يبين ببيانين، وهناك بيان لعله متعارف عند البعض وإن كان هو خطأ، لعلنا نبينه الآن. قال: وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبور حتى يصح تسليطه على ما قبله، وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبور، كل مفعول لهم ثابت في الزبور، وهو مخالف لذلك المعنى، يعني وهو يعني التسليط مخالف لذلك المعنى، فالرفع هنا واجب لا راجح. هذا التعبير من المصنف يوهم أنه ماذا، أن قوله قبل قليل وليس منه يعني من الراجح، من الراجح الرافع، لكن قلنا هذا غير مرادين، واضح أن هذا ليس منه، يعني ليس من باب الاشتغال، لأن مؤدى كلامه أنه ماذا، أنه ليس من باب الاشتغال، مؤدى الدليل الذي ذكرناه أن هذه الآية ليست من باب الاشتغال أصلا، والبعض صرح بأن هذا ليس من باب الاشتغال. نعم. قال لا أدري أكمل أو نعم، نبين هذا المطلب لا بأس بذكره، لأنه لعل البعض يعني لعله عنده مشكلة في هذه العبارة. الآن مؤدى بياننا للمصنف لمطلب المصنف هو أن المعنى المذكور اللازم من التسليط العامل هو معنى فاسد لا يمكن القول به، معنى فاسد، لكن نجد أن المصنف عبر بتعبير آخر وهو المعنى المراد، المعنى المراد. ما الفرق؟ تارة نقول المعنى فاسد أصلا من أساسه، وتارة نقول لا، المعنى الذي يلزم من التسليط هو معنى صحيح لكنه معنى غير مراد، هذا المعنى غير مراد لكنه صحيح. فالمطلب هذا يمكن أن يبين ببيانين، البيان الأول هو الذي بيناه قبل قليل، وهو أن المعنى فاسد. وما هو المعنى الفاسد؟ أن الكفار فعلوا أشياء في الزبور، وهذا المعنى فاسد. ويمكن أن نبينه ببيان آخر، وهو أن المعنى صحيح، المعنى اللازم من التسليط صحيح، لكن القرآن لا يريده، القرآن الكريم لا يريد هذا المعنى. جيد، هذا المعنى الصحيح ما هو؟ نقول المعنى الصحيح أنهم فعلوا كل الأشياء المذكورة في الزبور، يعني هناك أشياء كتبت قررت على الكافرين وهم جاءوا وفعلوها، هكذا نحن نقول ما كتب على الجبين تراه العين، هي شيء يعني مقولة معروفة في المجتمع. الباري عز وجل قدر لنا أمورا سوف نأتي بها بحسب تقدير الله تعالى، أني أعيش كذا سنة، أني أفعل كذا فعل وما إلى ذلك. فالآية الكريمة إذا جعلنا الفعل المتأخر فيها مسلطا على الاسم المتقدم يكون هذا المعنى، وهو أن الكفار فعلوا الأشياء التي كتبت عليهم، يعني مسبقا قد كتبت عليهم أشياء وهم قاموا بها، وهذا المعنى ليس فاسدا، هذا المعنى ليس فاسدا، لأنه الباري عز وجل قد قدر ماذا؟ قد قدر أمور الإنسان. وبالتالي الكفار فعلوا ما قدر لهم، وهذا المعنى صحيح لكنه غير مراد من الآية. الآية لا تريد هذا المعنى، الآية تريد أن تقول إن الكفار كل شيء فعلوه قد دوناه عليهم وكتبناه عليهم. هذا الشرح أقرب إلى عبارة المصنف، أقرب إلى عبارة المصنف، لأنه قال على حسب المعنى المراد، ثم قال وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبور، فكأنما يريد أن يقول هذا المعنى صحيح لكن ماذا؟ لكنه غير مرادين. وأيضا قال فعلوا كل شيء في الزبور، أخر الجار والمجرور ولم يقل فعلوا في الزبور كل شيء. هسه هذه النكتة لا أريد التركيز عليها حتى لا يطول المقام. فالآن عندنا بيانان، والبيان الثاني لعله أقرب إلى عبارة المصنف، وإن كان البيان الأول ماذا أيضا تعرض إليه بعض النحويين، لعله الملجامي والصبان لعله بينوا البيان الذي ذكرناه ماذا قبل قليل. نعم، هنا نكتة أيضا أشير إليها، أن البعض يبين فساد المعنى في الآية بهذا البيان، وهو أن الكفار فعلوا كل شيء في الزبور، فمعنى ذلك أنهم مجبرون على فعلهم، فيلزم من الآية القول بالجبر. هكذا لعلي سمعت يعني من بعض من شرح هذا المطلب بينه بهذا البيان، أن الآية لو جعلنا الفعل المتأخر فيها مسلطا على الفعل المتقدم فيها لزم أن يكون المعنى أن هناك أشياء كتبت على الكفار وهم فعلوها على وفق ما كتبت عليهم، فيلزم من ذلك الجبر، يلزم من ذلك الجبر، والجبر فاسد، إذن لا يمكن أن نذهب إلى هذا المعنى. وهذا حقيقة يعني بعيد جدا، بعيد جدا عن بيان المصنف، ولا يوجد فيه أي إشارة في عبارة المصنف، بل لعلي لم أجد من أصلا من تعرض إليه أو بنتيجة إشارة إليه. على الأقل أن عبارة المصنف خالية تماما من هذا المعنى، وهذا تحميل للعبارة ما لا تفيده، العبارة لا تفيد هذا المعنى، لم يتعرض المصنف إلى فكرة الجبر أصلا. هذا من جانب، من جانب آخر الظاهر أن المصنف من الأشاعرة، والأشاعرة على ما ببالي أنهم قائلون بالجبر، فهذا الكلام الشرح هذا المطلب بهذه الطريقة خاطئ، هذا أولا. ثانيا المعنى ليس فاسدا، كيف والله تبارك وتعالى يقول في القرآن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ هل نأتي إلى هذه الآية أيضا ونقول إنها يلزم منها الجبر؟ يعني كثير من الآيات الروايات بنتيجة تبين هذا المعنى، أنه ما كتب عليك أنت تفعله، مثلا قدر الله لك أمورا، و الباري عز وجل، عفوا الإمام الحسين عليه السلام في مقولته المعروفة شاء الله أن يراني قتيلة وشاء الله أن يراهن سبايا، هل نقول إن هذا الكلام يلزم منه الجبر؟ وهكذا في رواية لعله رسول صلى الله عليه قال من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه. الخير والشر بمشيئة من الله تعالى، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله النار. فهذه الروايات والآيات كيف، ماذا، كيف نتعامل معها؟ هل نقول كلها يلزم منها الجبر؟ فأقول هذا الكلام بالحقيقة في نفسه غير صحيح، ولا دلالة في عبارة المصنف عليه. طبعا الآن تقول لي إذن يعني كلام واضح أنه ماذا، أن الآية يلزم منها الجبر. أقول لك هذا مطلب عقائدي بينوه في ماذا، في عدة من الكتب، بنتيجة الكتب العقائدية، لأنه لا تخلو من هذا المطلب. يمكنكم أن تراجعوا وتروا ماذا، كيف يجاب عن هذا الكلام. نعم، قال: والفعل المتأخر، أنا قلت عليكم عفوا، الفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح أن يعمل فيه. هذا الدليل الثاني، أن الفعل المتأخر وهو فعلوه يعرب على أنه صفة للاسم المتقدم، لكل، كل شيء، كل مبتدئ، وفعلوه فعل، هذا الفعل يعني بعبارة أدق الجملة، جملة فعلوه، هذه تعرب صفة لكل. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. فهنا جملة فعلوه صفة لكل، فلا يمكن أن تعمل فيه. لماذا؟ لأن الصفة لا يمكن أن تعمل في الموصوف، الصفة لا يمكن أن تعمل في الموصوف. فإذا كان فعلوه صفتان لكل، لم يجوز نحويا أن يعمل فيه، وبالتالي لا يجوز أن يتسلط على ما قبله. قال: والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح أن يعمل فيه. نعم، قال: وليس منه، يعني ليس من باب الاشتغال، أزيد ذهب به لعدم اقتضائه الناصب مع جواز التسليط. هذا مثال لطيف، يقول هنا يجوز أن يتسلط الفعل المتأخر على الفعل المتقدم، لكن لو سلط عليه لم يعمل فيه النصب، ونحن قلنا لا بد أن يكون بحيث لو سلط عمله عليه لعمل فيه النصب. وهنا أزيد ذهب به، ذهب مبني للمجهول، والمبني المجهول لا ينصبه وإنما يرفع، فلو سلط ذهب على زيد لعمل فيه، لكن عمل فيه الرافع، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون من باب الاشتغال. فالحاصل أن التسليط هنا جائز، لكنه لا يعمل، لكن الفعل المتسلط لا يعمل ماذا؟ لا يعمل الناصب. هذا بحسب صريح عبارة المصنف، أو على الأقل ظاهر عبارة المصنف، لكنه ليس بصحيح لما قلناه سابقا في أول هذا الباب، بأن زيد ذهب به، ذهب به لا يجوز أن يتسلط أصلا على زيد، لأن ذهب مبني للمجهول فيرفع نائب الفاعل، ونائب الفاعل لا يجوز أن يتقدم، لا يجوز ماذا؟ أن يتقدم. بل نقول أصلا لا يمكن أن يرفعه وإن كان جائز التقدم، لأن ذهب ماذا؟ لا معنى لأن نقول أزيد ذهب زيد، ذهب زيد غير جائز. نعم، ذهب بزيد، ذهب بزيد. ومن هنا أطلت عليكم كثيرا اليوم، ومن هنا قد يعتذر للمصنف بأن ذهب يتسلط على زيد لكن بواسطة الجار، بواسطة الجار، لعله هكذا يعتذر المصنف. فبالتالي يجوز ذهب أن يعمل فيه زيد، لكنه لا يعمل فيه الناصب، بل يعمل فيه الرافع، ويكون مجرورا لفظا، مجرورا بحرف جرين. على كل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا باب الاشتغال يعني أيضا من الأبواب التي فيها صعوبة، فعفوا باب التنازع الذي سيأتي إن شاء الله، فحاولوا أن تحضرونه جيدا. وباب الاشتغال من الأبواب المعقدة والصعبة، حاولوا أن تكثروا من مراجعته ومن التطبيقات له. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.